أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة تتجدد مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا زلنا بصدد هذه الرحلة المباركة، وهي رحلة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من مكة إلى المدينة. وقلنا أن الهجرة كانت حدثا عظيما غير الله تبارك وتعالى به مجرى التاريخ، يعني ربنا سبحانه وتعالى غير الإسلام من مجرد دعوة إلى دولة، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم بغيته ووجد أنصارا له، ورفع لواء التوحيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وناصره هؤلاء بعد أن ترك المهاجرون ديارهم وأموالهم وبيوتهم وأولادهم، ووجهوا وجههم تجاه الحق سبحانه وتعالى، وقاتلوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان معه أبو بكر، ومعه عامر ابن فهيرة، وفي نفس التوقيت كان معهم اللي هو الخريت الماهر اللي هو عبد الله بن أريقط الذي كان ليثيا. ثم مروا على خيمة لامرأة اسمها أم معبد. أم معبد هذه كانت امرأة برزة، المرأة البرزة أخوانا اللي هي الطاعنة في السن التي تبرز للرجال ولا تحتجب عنهم، وكانت أيضا امرأة جلدة، يعني امرأة قوية، وكانت تحتبي، يعني تشبك أصابع اليدين وتضعهما على الركبتين بفناء الخيمة، ثم تسقي وتطعم من يمر بها. طبعا ما كان في ذلك التوقيت الفنادق ولا النزل ولا الأماكن التي يعني ينزل بها المسافرون، فهذه المرأة كانت خيمتها معروفة معلومة لأولئك الذين ينزلون بها، سواء كان قرا أو حتى كان هناك من يعني يهديها أو يعطيها من تجارته أو يعطيها من ماله. وكانت هذه المرأة خزاعية وكانت مشهورة في تلك الطريق. على كل الأحوال، النبي صلى الله عليه وسلم سألها لحما وتمرا حتى يشتروا منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك. وكان القوم مرملين مسنتين. مرملين مسنتين يعني إيه؟ يعني إن السنة ديت كانت سنة فيها جوع، وكلمة السنة اللي هي العام الذي فيه جدب وإيه وقحط، تمام؟ فلما لم يجدوا عندها شيئا، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، يعني بعيدة كده إيه زي ما تكون منفردة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني جائعة، وأيضا هذه الشاة كانت شاة عجفاء لا تصلح لشيء إلا أن تذبح، زي ما تكون كده الإيه الداجن، يعني اللي بتسكن الإيه البيوت. فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، يعني أضعف من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي، وإن رأيت بها حلبا فاحلبها، يعني خذها، لأن هي متأكدة أنه ما فيها حليب بعد وما فيها شيء يحلب، لأنها عجفاء ولأنها أيضا لم ينزو عليها الفحل. فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده ضرعها وسمى الله تبارك وتعالى ودعا لها في شأنها، فتفاجت عليه، يعني فرجت رجليها علشان يحلبها صلى الله عليه وسلم، ودرت يعني أنزلت اللبن، فاجترت، فدعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بإناء يربض الرهط، يعني إيه؟ يعني يروي هؤلاء ويبالغ أيضا في إيه؟ في ريهم، وأيضا يعني يقلهم خلاص ويقوتهم حتى يلتصقوا بالأرض، يعني والرهط ده العدد اللي هو الإيه؟ الغير قليل يعني. فحلب فيه صلى الله عليه وسلم فجا زي إيه سائل كده نزل كثيرا حتى علاه البهاء، يعني رغوة الإيه رغوة الحليب، ثم سقاها صلى الله عليه وسلم فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رو، وشرب آخرهم حتى راضوا، يعني كلهم حصل لهم المبالغة في الإيه في الري، يعني كلهم شربوا من بعد الإيه من بعد العطش. ثم حلب صلى الله عليه وسلم ثانية، ثم ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها يعني على الإسلام. فجاء زوجها أبو معبد وله أعنز عجاف يسوقها، وكنا تساوكنا هزالا. تمام، هو بس الوقفة هنا قبل إن قبل شرح الحديث أو قبل مواصلة الإيه مواصلة الحديث الذي تكلمت فيه أم معبد عن وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المسألة هنا إن إحنا كنا تكلمنا في البداية إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان مصحوبا بالبركة، كما كان عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وإحنا يمكن قلنا إن البركة نماء ملحوظ يستدام بالإيه يستدام بالإيمان والتقوى. وطبعا كمان مسألة الإخفاء فيه، يعني مسألة إنه يكون يخفي هذا الشيء ولا يظهره للإيه ولا يظهره للناس، زي ما حصل في جراب أبي هريرة، زي ما حصل مع عكة أم سليم، زي ما حصل مع جابر بن عبد الله في الخندق لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب إلى امرأتك ولا تمس من الطعام شيئا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغطي الإيه يغطي الطعام. فالبركة كانت في ركاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو صغير. وإحنا شفنا أبو طالب لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الاستسقاء في مكة، وقعد بقى يتحدث عنه خلاص وأبيض، واستسقى الغمام بإيه بوجهه، شمال اليتامى عصمة للأرامل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالبركة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى، وحيثما حل الأنبياء فالبركة معهم، لأن الأنبياء بيمثلوا الوحي، والوحي من عند الله سبحانه وتعالى. وما أنزل الله الوحي إلا ليبارك القلوب وليزكيها ومن ثم يتنزل الرزق. إنما هنا تشوف المعجزة اللي تكررت أكثر من مرة، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين زي ما ربنا أطعم على يديه 1500 في الخندق، وأطعم 30,000 من لقيمات يتكسرن في مؤتة، كما أطعم الله سبحانه وتعالى به الصحابة رضوان الله عليهم عن طريق إن هو كان يمسح على ضرع الشاة فتمتلئ الشاة أو يمتلئ ضرعها وتحفل باللبن، ثم يحلب صلى الله عليه وسلم، يتكرر المشهد ها هنا. طيب ده دللت إيه؟ ده دللت إنك إذا أخذت بالأسباب متوكلا على الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يعطيك ويزيدك، ويجعل سبحانه وتعالى قوانين الأرض ونواميس الأرض التي خلقها سبحانه وتعالى وأسس الأرض عليها تتغير في صالحك أنت. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الشاة العجفاء التي لم ينزو عليها الفحل اللي هو الذكر يعني من البهائم مستحيل أن يكون فيها لبن، فهنا ربنا سبحانه وتعالى يغير قوانين الأرض ويغير قوانين الكون لأجل نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن بعده يغير القوانين لصالح الصحابة، إن الأعداد القليلة هي التي تنتصر بالإيمان، وإن الأعداد اللي تمشي على اليابسة ربنا سبحانه وتعالى يسخر لها البحر فتمشي عليه كما حدث في فتوحات فارس، وإن ربنا سبحانه وتعالى ينزل المطر عليهم لا يتجاوزه لغيرهم كما حدث مع العلاء بن الحضرمي. كل هذه القوانين تتغير، تتغير بالإيه؟ تتغير بالإيمان وبالتقوى بالعمل الصالح. تتغير بإيه؟ تتغير بإن الإنسان يكون في جوار ربه سبحانه وتعالى. تتغير بإن الإنسان وهو بيأخذ بالأسباب يتوكل على ربه عز وجل غير ناس لربه عز وجل، ويجعل الأحمال والأثقال كلها على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. وهنا ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع عباده ولا يكلهم سبحانه وتعالى إلى غيره، بل يكلهم إليه عز وجل. خلاص، فهذا ما تراه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. الملمح ده موجود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلما زمامه وقياده لربه عز وجل، ولم تكن له همة إلا مولاه وربه سبحانه وتعالى، ومن ثم كان ربك عز وجل عادة ما يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما يفرج به الكرب، وكان ربنا سبحانه وتعالى يزيل همه. وفي نفس التوقيت هي معجزات لزيادة الإيمان وبشرات أن امرأة كأم معبد تسلم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، زي برضو بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم برضو في هذه الرحلة فإذا برسول الله يدعوه إلى الإسلام، فاستجاب بريدة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم راية بيضاء فراح بهذه الراية. يبقى كده تفهم كويس جدا أنه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يترك الدعوة في أحلك الأوقات، كما فعلها يوسف في سجنه، وكما فعلها أيوب في مرضه. فالدعوة لا تترك بأي حال من الأحوال، والإنسان المسلم هو الذي يتحين الفرص لإظهار دعوته ولإظهار هذا الدين بكافة الأشكال وفي كافة الأوقات والأحوال. طيب، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أبو معبد، أبو معبد اللي هو زوج أم معبد الخزاعي. فالرجل لما جاء تعجب، موجود إناء ملآن عندها، وطبعا كون أن الإناء موجود في سنة فيها قحط وجد، وكون أيضا أن الإناء مملوء ولا شات فيها لبن، وكمان العنز أو الأعنز اللي معاه كلها عكفاء وكلها نحيفة وكلها عجاف وليس فيها قوي، فالرجل يعني أعجبه اللبن. لأن كمان في حاجة تانية، أن البركة فيه. سيدنا ثوبان رضي الله عنه وأرضاه لما بيحكي القصة، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده واحد من الأعراب، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يطعم الأعرابي، فكان في شاه لا تذهب إلى المرعى من الداجن أيضا، فقال ثمر ثمر. كان من هذه النبي صلى الله عليه وسلم يسمي كل حد، فكان حتى يسمي الإيه، يسمي الناقة، يسمي البغلة، يسمي الفرس، يسمي الحمار، حتى كان يسمي الإيه، يسمي الغنم. فقال ثمر ثمر، فمسح على ضرعها صلى الله عليه وسلم، فحفل باللبن فحلب. المهم شرب النبي وشرب الأعرابي وشربت عائشة، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فإيه فحلب ثم شرب. قال سيدنا ثوبان: فتتبعت فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فشربت لبنا هو أحلى من العسل، فشربت لبنا هو أحلى من العسل. فهنا بقى لازم يختلف ما حلبه النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية ما حلبه الناس، إن فيه الإيه، إن فيه البركة. فالراجل قال: الشاة عازب حائل ولا حلوب، يعني ما فيش مرعى، وحام حائل لم تحمل، ولا حلوب يعني لا تحلب، وهي في البيت. فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. فقال: صفيه يا أم معبد. وكانت أم معبد من فصيحات العرب، ومرأة كانت تقيم في البادية فكان فيها البلاغة. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، يعني حسن الوجه. واسمع بقى، لما امرأة فصيحة بليغة تصف النبي صلى الله عليه وسلم: أبلج الوجه، يعني مشرق الوجه صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق، لم تعبه سجلة، يعني بطن ليست عظيمة، ولم تزريه، وبعض الروايات ولم تزري به صعلة اللي هي صغر الرأس، وسيم يعني جميل الخلقة، قسيم صلى الله عليه وسلم، في عينيه دعج يعني شدة سواد العين، وفي أشفاره وطف، يعني إيه في أشفاره وطف، يعني فيه طول في أشفار العيون اللي هي رموش الإيه، رموش العين، وفي صوته صهل يعني ليس بحد الصوت صلى الله عليه وسلم، وفي عنقه سطع يعني إشراق وطول، وفي لحيته كثافة يعني دقة نبات شعر اللحية مع استدارة إيه؟ مع استدارة فيها، أزج أقرن يعني شعر الحاجبين عنه دقيق، وفيه يعني طول فيهما مع اتصال ما بينهما من الإيه؟ من الشعر. إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، يعني حسن المظهر. ثم قالت رضي الله عنه وأرضاها: أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب صلى الله عليه وسلم، حلو المنطقي، فصلا لا نزر ولا هذر، يعني إيه بقى؟ يعني كلامه بين واضح، ليس كثيرا ولا قليلا، لأن ربنا سبحانه وتعالى آتاه جوامع الإيه؟ جوامع الكلم. كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، يعني زي العقد كده لما بينزل ورا بعضه كده. ربعة يعني لا بالقصير ولا بالطويل، لا تشنأه عين من طول، يعني مش طويل الطول المفرط، ولا تقحمه في الرواية تقتحمه عين من إيه، من قصر، لا يحتقر لقصره الشديد، غصن بين غصنين صلى الله عليه وسلم. فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به يعني يحيطون به إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود صلى الله عليه وسلم يعني مخدوم، محشود يعني محفوف به ومحاط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لا عابس ولا مفند صلى الله عليه وسلم، وبعض الروايات قالت ولا معتد. فالوصف ده الوصف خلقة النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم من أتم الوصف ومن أجمل الوصف، لأن هذه المرأة ما تركت شيئا من تفاصيل النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتحدثت فيه، طريقة النطق حتى رسمة العين حتى الحاجبين حتى الكلام لما بيتكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، تستطيع أن تضيف إليه أنه كان أقنى الأنف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قد عابه الله أو شانه الله بشيد في شعره إلا عدة شعرات، ولا في لحيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن الذي راعى هذه المرأة كلام النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، وأن من حوله يحترمونه ويقدرونه ويهابونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وإنه لما بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى يعطيه النور والبهاء، وإن هي حتى وهي تصف كلمات النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم تصف حتى ما كان يصف المسلمون، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جامع الكلم، وإنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم فكانت قراءته توضيح للحرف، يحقق الحرف يوضحه يبينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وده المطلوب على فكرة في أي مقابلة ما بين أي داعية وما بين من معه، ومطلوب حتى في الخطب، مطلوب حتى في الإلقاء، أن يكون كلامك فيه إيجاز، فيه إيه، ما فيهوش اللي بيسموه الإسهاب الكثير خلاص، لكن الإيجاز غير المخل، لأن البلاغة هي اختصار الكلام، وهذا ما آتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم غير الخلقة الطيبة والخلقة الحسنة، وما خلق الله نبيا إلا حسن الصورة حسن الصوت. أبو معبد لما سمع هذا قال والله هذا صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر، ولقد هممت أن أصاحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. بعد كده حصل أنه الجن المسلم روى القصة للجماعة اللي هم في مكة، فقال جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤددي، يعني أبا بكر سعادة جده بصحبته، من يسعد الله يسعد، ولهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد، سلوا أختكم هي مع أم معبد يعني عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشات حائل فتحلبت عليه صريما، مرت الشاة مزبدي فغادره رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر بعد موردي. كل ده كان حكاية من الجن المسلم لما حدث في خيمة أم معبد رضي الله عنها وأرضاها، وكيف أن الله عز وجل قد أسعدها. وطبعا ذكر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هنا معناه كده أنه يعني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان في ركاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كما قلت لكم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إنما رضي أن يكون في ظل النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، فحيثما كان رسول الله حيثما كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا الجن المسلم ها هنا كان ما يفعله إنه هو كان يعني يلوم قصيا أو بني قصي بقى اللي هم من بني مخزوم وغيرهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى حرمهم المجد والسؤدد والعز الذي كان لهم لو أنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب أنا كنت ناوي أكمل الهجرة النهاردة وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولكن إن شاء الله لنا لقاء آخر، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.